بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هناك أمواج متعالية متزايدة دوما في هذه الحقب الأخيرة، أمواج تتموج على الناس جميعا، سواء في بلاد الشرق أم في بلاد الغرب، بالفساد والانحراف، بل وهناك موجات من الارتداد. حديثنا في هذا الأسبوع سيتركز حول الموجتين الأوليين، موجات الفساد وموجات الانحراف. ما الذي نستطيع أن نواجهها به؟ تشوفون إحنا كلنا أبنائنا في معرض الخطر بهذه الأجهزة الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعية، وفي المدارس والجامعات والأسواق والسكك والمحلات والوزارات وغيرها. فحيثما تلقي ببصرك وترمي بنظرك تجد الفساد الأخلاقية أو المالية أو الإدارية مستشريا منتشرا متجذرا، وللأسف بل كلنا في معرض الخطر. ليس الطفل فقط هو في معرض الخطر، بل الرجل الكبير والمرأة أيضا المسنة أيضا ليست بمنأة وليست محصنة، وليس أحد محصنا إلا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من هذه الأخطار: الانحراف العقدي والفكري والفساد الأخلاقي والسلوكي والعملي. فما الذي نستطيع أن نصنع؟ يقول الله تعالى يعطينا المفتاح: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهنالك علاقة تداؤبية أشبه بالدور المعي أو التسلسل الدوري، حيث أن الإنسان كلما ازداد هدى بجهاد نفسه زاده الله هدى، فإذا زاده الله هدى ازداد جهادا فازداد هدى مكتسبا ومتلقيا، وسيتضح ذلك في ضمن الحديث الآتي إن شاء الله. إذن محور حديثنا هو أنه كيف نواجه هذه الموجات الهادرة، الأمواج الهادرة، وهذا البحر المتلاطم الذي يحيط بنا من كل حدب وصوب. نقول: أولا علينا أن نستنهض الجنود النائمين أو المخدرين الذين أودعهم الله تعالى فينا، في كل واحد واحد منا. ألا ترون بأن شخصا لو كان يمتلك جيشا من 100,000 شخص، من 100,000 جندي، فهاجمه جيش صغير من 500 شخص، لكن جنوده كلهم كانوا نايمين، ألا يقضي عليه الجيش المقابل وألا يحتل بلاده؟ نحن مثلنا مثل هذا الشخص اللي يمتلك جيش نائم، جيش مخدر، وهذا الجيش مودع في أنفسنا، وعلى حسب تعبير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: جنود العقل وجنود الجهل. المشكلة إحنا عادة لا نعرف جنود العقل، وإذا عرفنا جنود العقل نتجاهلهم، وإذا لم نتجاهلهم فإننا لا نعطيهم الدور الذي ينبغي، ولذا فإن جنود الجهل يتغلبون على جنود العقل. والرواية نقولها بإيجاز أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: اعرفوا جنود العقل واعرفوا جنود الجهل تهتدوا. فهذا مفتاح أساسي. فسألوه هو ما هي أو من هم جنود العقل ومن هم جنود الجهل، لأن كل واحد منها مستبطن فيه ومستكن فيه هذه الجماعات من الجنود، ولكن قلنا عادة نحن عنها غافلون. فقال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قبل كذا من السنين، لم يذكر قبل كم سنة، لعله قبل 5 ملايين سنة، لعله قبل 500,000 سنة، في بدء الخليقة أي وقت كانت، الله سبحانه وتعالى خلق العقل، مضمون الرواية، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، خلقه من نوره أي من نور عظمته، الله نور السماوات والأرض. نقرأ نص الرواية بعضها، يعني قال عليه السلام: اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. هذا مفتاح كل دول العالم الاستعمارية والاستبدادية، لو اجتمعت عليكم وعلى شعوبكم وشعوبنا وعلى أولادكم وأولادنا، لو استنهضنا جنود العقل فإنها تتغلب على جنود الجهل. يقول عليه السلام أن الله تعالى خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره أي من نور عظمته، فقال له أدبر فأدبر، يعني العقل مطيع، ثم قال له أقبل فأقبل، فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقا عظيما. هاي الكلمة من الله سبحانه وتعالى مذهلة، الله يقول عظيم. أنا عندما أقول جبل عظيم، مثلا جبال هيمالايا تخطر ببالي، أو إذا أقول عالم عظيم مثلا يخطر ببالي نصير الدين الطوسي أو الشيخ الطوسي، لكن الله عندما يعبر بالعظيم فشوفوا فتشي، يعني لا حدود لعظمته في ما يمكن للممكن أن يتسع له في إمكانه الوجودي. خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي، ماكو شيء أشرف من العقل على الإطلاق. طبعا هنا كلام أن المراد بالعقل ما هو، فقيل أن المراد به رسول الله محمد المصطفى، وقيل المراد به كل عقل عقل وهي شعب من عقله في رواية أخرى، يعني عقله هو العقل الجمعي الكلي الشامل المصدر الرئيس مولدة الطاقة الرئيسية، وعقولنا متشعبة من عقله، فيمكن الجمع بين يعني الروايتين. وكرمتك على جميع خلقي، ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيا، فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فلم يقبل، يعني بس يعصي، أطع ما يطيع، أعصي يشيت على المعاصي، مخدرات ومسكرات ونظر للأجنبية والعياذ بالله، وغيبة وتهمة ونميمة واختلاس ورشوة أو رشوة أو رشوة مثلثة الراء وما أدري تدليس وإلى آخره. فلما يقول له أقبل ما يقبل، لما يقول له أدبر يدبر ويهرب من رحمة الله، فلم يقبل، فقال له أستكبرت. ما المراد بالجهل؟ قيل المراد بالجهل هو إبليس، وقيل المراد بالجهل القوة الاستعدادية في الإنسان الموجودة، قوة الشر، يعني الإنسان ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالجهل إما المراد به إبليس ولعله الأظهر، وإما المراد به استعداد كل إنسان بطبعه وجبلته وانجذابه للمفاسد حتى يصير امتحان بعد، وإلا إذا كان الإنسان كالملائكة ما كان أكو امتحان طبيعية. فقال له أستكبرت، أي أستكبرت فلعنه، ثم جعل للعقل 75 جندا. فإذن الله الآن معطينا جنود، فالجهل حسد العقل، قال لله وأنت بس هذا أعطيت الجنود، وأنا بطيني جنود، لأن هي دنيا الامتحان، فالله أعطى له 75 جندي في المقابل. فإحنا الحل سهل، بس نستنهض هؤلاء الجنود. فإذا استنهض الإنسان الجنود المودعين في داخله والمضمنين والمستبطنين والمكنونين والمستكنين فيه، يتقدم إلى أبعد الحدود إلى الأمام طبيعيا. أنت عندك جنود، هو ما عنده جنود، خب هاي الجنود 75 لازم الإنسان دائما يطالعها، يتدبر فيها، يتأمل فيها، يحاول أن يكرسها في ذاته، لأنها نوايات تحتاج إلى الترشيد، مثل نواة البرتقال تحتاج إلى أن تزرعها وترعاها وتسقيها إلى أن تنتج إنتاجا كبيرا، أو النخلة أو ما أشبه. فكان ما أعطى العقل من 75 من الجنود واحد: الخير، وهو وزير العقل، وجعل ضده الشر، وهو وزير الجهل. الخير يقوي العقل، أنت عندما تحسن للناس، عندما تكرم يتيما أو تطلق سراح سجين مظلوم ببذل مال أو غير ذلك، أو تدافع عن حقوق إنسان مظلوم في هذا البلد أو ذاك، فأنت بذلك عندما تفعل الخير تقوي عقلك، وبنفس النسبة إبليس يهرب منك وتضعف ملكاته وطاقاته وقدراته. فإذا إحنا انطلاقا من ذلك ربينا أطفالنا، إحنا نماذج تذكر على عمل الخير، يعني مثلا عندما تخرج إلى الحرم أو إلى المنزل أو إلى المدرسة ومعك طفلك الصغير أو معها طفلتها أو طفلها الصغير، فبدل ما أنت تعطي الفقير الفلوس، اعطي الفلوس لابنك الصغير كي يعطي للفقير، يتعلم على عمل الخير. هذا تقوية لجند العقل في نفسه منذ طفولته، خليه هو يعطي الفلوس لهذا الفقير، لهذا اليتيم، لهذا الأسير. مضيف، اصنع فد مضيف بالبيت في مثال آخر، وين ما رجع إذا واحد يفكر يشوف هذا باب واسع جدا. اصنع فد مضيف صغير، يعني هو طفلك خليه يسوي، ابنك عمره 5 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، سنتين، خليه يسوي فد مضيف، ويدعو للأطفال الصغار ومن جماعته، وخليه يشتري لهم من هذه الأشياء اللي هم يحبوها. بس نريد نعلمه على الكرم، نعلمه على حسن الاستضافة، يتعلم. الإنسان إذا كبر فجأة لا يستطيع أن ينقلب البخيل، ما يصير بخيل دفعة واحدة، وبالتدريج يتعلم من أبوه البخل، أو يتعلم من أمه أو من أبيه البخلة، يشوف أباه، يرى أباه أمسك هنا وبخل هناك، وشحت نفسه على مبلغ له هنالك، هو متعلم منه. فإذا أنت دربت ابنك على العكس، جند الخير يقوى فيه. تصنعون مثال آخر: حسينية صغيرة في بيتكم، منبر، تنصبون منبر، أن الطفل يصعد على المنبر، خليه يلقى عليكم فتكلمه من نص دقيقة، 5 دقائق، وليقل ما يشاء، شوي شوي يتدرب، هذا راح يتعلم ويتروض على الخير، الخير القولي، ذاك العملي، هذا القولي. إذا تفكرون تشوفون هي مدرسة أصلا، يعني عمل الخير مدرسة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهذا الجندي الأول اللي اسمه الخير، فكلما عملت خيرا وأسعفت مكروبا وأنجدت محتاجا فإن عقلك يقوى ويتألق أكثر فأكثر، وتستطيع أن تنتصر بسهولة، سواء أكنت وزيرا أم كان الإنسان تاجرا أم بقالا أم مزارعا أم أستاذا جامعيا أم حوزويا أو غير ذلك. أنتم بعدين كتبوا قائمة أنه أولادكم أو إخوتكم الصغار أو حتى زملائكم شلون هاي الفكرة تطبقوها، وهي أكل لها تجليات. إحنا مثلنا أمثلة أنه الطفل هو خليط الفلوس للفقير، تريدون تتبرعون للحسينية، وليش أنت تتبرع مباشرة؟ أطيها لابنك اللي عمره 20 سنة، 30 سنة، وأنت تاجر، الشيك هو خليه كتبه وأنت وقطع مثلا، يعني خليه يتعلم على ذلك. وتدرون في الرواية أنه لو توسط 70 شخصا طوليا في عمل الخير فإنهم بأجمعهم يحصلون على الثواب بأكمله من غير أن ينقص من أولهم شيء. يعني الأول إذا دفع صدقة أو للحسينية أو المسجد أو البيتم أو المدرسة أو المعهد أو المعمل أو ما أشبه، لينهض باقتصاد البلاد، فيحصل شنو؟ أفرض لنفرض أنه يحصل على 100 مليون قصر، لأن الله يعطي بلا حساب، خليش أنت تسوي عمل مباشرة متكبرنها، لا تربية، اعطي لي أخوك الأزر منك، اعطي لي ابن عمك، اعطي لي شريكك حتى هو يدفع، فهو راح يعطوه له 100 مليون قصر أخرى. فإذا هو أعطاها لثالث فرابع فخامس فعاشر، كلهم الله يعطيهم معنى استنساخ، هذا أجل مصادق الاستنساخ. هذا جندي من جنود العقل. جنود كثيرين، نحن نذكر بعض النماذج فقط. والعدل وضده الجور، وضده أي جعل ضده، أيضا من جنود العقل العدل. الأول كان الخير، هذا الثاني العدل. كلما عدلت مع زوجتك، مع الموظفين اللي هم تحت إيدك، مع تلامذة، بعض الأساتذة يستعلي على التلامذة، يعني يتكبر عليهم ويعاقبهم، يعني الحالة الفرعونية فيه تتجلى في هذه الصورة. كلما الإنسان ظلم، جنود الجهل أي إبليس يقوون، فيجره ذلك إلى معاصي أكثر. وكلما الإنسان ازداد عدلا، حاكما كان أو محكوما، تشوفون ليش الحكومات تظلم بلا حساب؟ يعني صدام، ليش صدام؟ حجاج، نمرود، هتلر وغيرهم، لأن هذا جنود الجهل قووا فيه. يقال بأنه صدام قيل له بأنه أنت ظل الشيعة خطيئة، هل قاعد تقتل بهم وتسحقهم وفي السجون شلون يعذبوهم؟ لأن التعذيب رهيب كان في سجون صدام، حقيقة رهيب، أصلا لا يتصور. السلاطين هكذا يبتلون، الجبابرة هكذا، صدق تصير عنده نوع من الماليخودية، يعني يرى الباطل حقا. كيف بكم إذا رأيتم المعروفة منكرة والمنكرة مع احنا نفس الشيء، لا تصير هاي مال صدام وهدام، لا احنا في البيت فرعون صغير لا سمح الله، في البيت، في المدرسة، في المحلة، ما ادري في الجامعة، في اي مكان اخر، والانسان فكلما عدلت في الرعية ورعيتك ابنائك الصغار مثلا، ازدادت قوة العقل وازداد تألقا. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: والطمع وضده، أي جعل ضده، إذا نعتبر عطف على أصل الجملة، والطمع وضده اليأس. شوف الطمع هاي مشكلة مهمة، خلينا ندبر فيها، أصلا كل المفاسد تعود إلى هنا فيما تعود إليه. الإنسان من أين يؤتى؟ عند طمع بالرياسة فيسحق الآخرين، عند طمع بالشهرة، هذا مو الكلام عن الآخرين، كلام عن أنفسنا، عند طمع بالشهرة، عند طمع بالمال، عند طمع بالجمال، أن ينال امرأة جميلة، عند طمع، طمع، هذا الطمع يدمر الإنسان. الطمع وضده اليأس، اليأس عما في أيدي الناس. هاي المعادلة إذا واحد خلاها بباله، خاصة رجال الدين وخاصة الرساليون من أطباء ومهندسين ومحامين وصحفيين وغير ذلك، ومسؤولين في هذا الموقع وذاك الموقع، ومدراء مدارس وغيرهم. الطمع، الطمع يردي. هناك قضية معروفة لكن لعل أغلب الحاضرين ما سمعها، ولها بعض التفاصيل مو معروفة أيضا. شريك أو شريك بن عبد الله بن أنس، هذا الرجل كان من كبار علماء العامة، حتى أن أحد الرواة روى عنه 9000 رواية، هذا واحد من الرواة، 9000 رواية مش قليل. فهذا الرجل كان معروفا، الآن أنقول لكم حسب سير أعلام النبلاء، نعم، أن إسحاق الأزرق روى عنه 9000 حديث، وغيره أخذ منه أحاديث، فكان رجل عالم يعني مشهور جدا، وكان ممن يشار إليه بالبنان، لكنه أتي من وين؟ من الطمع. المهدي المسمى بالخليفة المعروف طلبه، عالم كبير، والحكومات الظالمة تحتاج إلى شرعية، فإياكم أن تعطوا شرعية لأية حكومة ظالمة ولو بأن تسلب نملة جلب شعيرة، كما يقول أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه: ما فعلت، والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هذا العدل، في مقابله الظلم أو الطمع، في مقابله اليأس. فالطمع يردي، سواء أنا طمعا في رياسة، أم طمعا في شهرة، أم مال، أم جمال، أم سلطة، أم غير ذلك. فهذا الرجل المهدي طلبه إليه فقال له: إنني قررت أن أجعلك قاضيا. القاضي في الدولة العباسية وفي أي دولة أخرى إمبراطورية له منزلة رهيبة جدا، أولا أموال تغدق عليه بلا حساب، ثم بعد ذلك عنده سلطة، القاضي له سلطة، سلطة جدا رهيبة طبيعية، ظلام الباطل يسوي نهار الحق وبالعكس، والناس يخافون منه ويتقربون إليه ويتزلفون إليه ويتملقونه وإلى غير ذلك. فهو رفض، هسه كثير من الناس يسقط عند أدنى امتحان، يعني بس ما يشوف له فد إشارة فد فلوس حرام يعني يأكلها. حتى بعض الناس على درهم يسقطون في الامتحان. أنا شفت حقيقة أصلا ما حتى لو ما غير أتعقل شلون، شفت شخص يسرق فد لمبة صغيرة من هاي اللمبات الصغيرة، أصلا ما قدرت أتعقل ذلك. شو تفيدك هي لمبة مستخدمة مستعملة يعني أشبه بالسكراب، سرقها وهرب، تصور واحد ما يشوفه. حقيقة ما قدرت أتعقل واحد يسرق لمبة، ماكو فرق، واحد يسرق لمبة واحد يسرق إمبراطورية، كلاهما ظالم، كلاهما جائر، كلاهما مآخذ ومحاسب وفي النار. فقال له بأنه أجعلك قاضيا فرفض. زين، شوية عند مناعة كانت. قال له إذن كن معلم أولادي فرفض. قال له زين، هسه أنت رفضت تكون معلم أولادي، طبعا معلم أولاد المسمى بالخليفة له منزلة كبيرة. قال له إذن أكل طعامنا. فكر ويا نفسه ما بيها إشكال، ما يدري لقمة حرام، ولذا الإنسان فلوسا ما لازم يأخذ من هؤلاء من الظلمة، لأن لها أثر وضعي، أكلهم لا يأكله، المراودة لا تكون معهم إطلاقا. فقال له أكل أكلتنا. قال له ما يخاف. فجاب له طعام لذيذ، الطباخ ذكي كان. قال للمهدي إذا هذا أكل ما رح يفلح بعدها. جاب له طعام مخ محشو بالسكر وكذا وكذا، طعام الملوك بعد. فهو أكلها، ولكن كما يقول الإمام الحسين عليه السلام ملئت بطونكم من الحرام. فلقمة الحرام على الإنسان يتجنبها بكل الصور، سرقة، اختلاس، ما أدري، رشوة، ربا، وغير ذلك من الأنواع والأشكال. فأكلها، فلمن أكلها الشيطان بعد وسوس له، جند العقل ضعف وجند الجهل أصبحوا أقوياء، طمع واليأس في المقابل. فقال للمسمى بالخليفة بأنه أنا فكرت اللي ما ماكو مانع اللي أقبل أكون معلم لأولادك. قال له زين، وما عندي مانع أصير قاضي. قال له هم زين، لأنه يريد يشتري دينه، وهو ما يدري ده يبيع دينه، يعني مو أنه ما يدري. ولذا عندما كتب له برزقه يعني الشهرية ماله الراتب ماله، الآن بدنا ننقل حسب سير أعلام النبلاء، يقول وقد كتب له برزقه على الصيرفي فضايقه في النقد. الصيرفي ما أعطى فورا، قال له اسمه مثلا باشر، عقب باشر تعال كذا شيء. فقال يعني الصيرفي قال ليش مستعجل هسه، بعدين تعال، ما مسوي فد معاملة ويا الخليفة، إنك لم تبع به بزا. البزاز يعني بيع الأقمشة، البز يعني القماش، ما بعت بز واستلمت البز نقدا حتى يعني دفعت البز نقدا حتى تستلم المبلغ نقدا. فقال الشريك أو شريك والله بعت أكبر من البز، بعت به ديني. يدري هو، احنا هم ندري لا سمح الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إنسان يدري إذا ظلم زوجته يدري دي يظلم، إذا ظلم ابنه وصرخ عليه يدري هو دي يظلم، إلا إذا بعد صار ممسوخ حقيقة، ممسوخ. إذن هنا طبعا جنود العقل كما قلنا 75 جندي، الآن إحنا اقتصرنا على 3 منها. لازم تطالعون الكافي الشريف وكلنا نطالعه ونتدبر في الروايات مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. أصلا مثل هذا الحديث ينبغي أن يدرس في الجامعات. شوف إجداد إحنا قاعد نظلم أنفسنا ونظلم شعوبنا، شايفين جامعة من جامعات العالم الإسلامي تدرس هذا الحديث، فهذا هو لصالحكم. شايفين مدرسة تدرس هذا الحديث ونظائر هذا الحديث، مأساة، هذه مأساة حقيقة، مأساة. وعد عند الجواهر الحكم مما به تنهض الأمم، لكن مع ذلك يهملها يتجاهلها إلى أبعد الحدود. إذن نحن في مقابل أمواج الفساد والإفساد والضلال والإضلال والانحراف وما أشبه ذلك، نمتلك أسلحة قوية، 75 جندي قوي بطل صنديد موجود في داخلنا، لكن بشرط أن نستثمره، أن نفكر فيه، أن نرعاه، أن نحتضنه، أن ننميه، أن نتعاون مع بعضنا البعض، بعضنا مع البعض الآخر على ترشيدها وتنميتها وصقلها. هذا أولا. نأتي إلى الثانية، الأول. إذن السلاح الأول، الطريقة الأولى هي استنهاض جنود العقل، فعندئذ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كلما كنت خيرا أكثر الله يزيدك هداية ويزيدك قربا ويزيدك نورا. كلما الإنسان عدل في الرعية أكثر الله يزيده هداية ونورا وقربا. وكلما ابتعد عن التكبر، مثلا من جنود الجهل التكبر، من جنود العقل التواضع، وهكذا وهل مجرة. هذا أولا. ثانيا قوة السياق، هذا التفتوا إلى كلش مهم وإحنا عنا غافلين، هم يلتفتون إلى يعني ذول المضلين، لكن إحنا يحاولون يسلبون إحدى أهم نقاط قوتنا اللي ما نعرف قيمتها، يسموها قوة السياق. قوة السياق عامل خارجي، ذاك كان عامل داخلي، جنود العقل وجنود الجهل. الآن عندنا شيء يسموه قوة السياق. الآن نذكر لكم بعض التجارب ثم نطبقها نشوف شلون نستطيع أن نستثمرها. السياق له قوة مذهلة على الرشاد والإرشاد أو الضلال والإضلال، من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. نذكر تجربتين طريفتين مفيدتين. التجربة الأولى أجراها بعض العلماء وتسمى بتجربة متنزه روبيرس. في هذا المتنزه، ولكن أن تقول منتزه، جمعوا مجموعة من الأطفال عمرهم 11 سنة 12 سنة، مجموعة من الأطفال كانوا 22 صبيا، فجعلوهم مجموعتين منفصلتين لا تعلم إحدى المجموعتين عن المجموعة الأخرى شيئا، فخلوا هاي المجموعة في الجانب الشمالي مثلا لتعزله عن الجانب، بحيث لا يلتقون أصلا. هاي المجموعة أطفالهم غربة، طبعا الأطفال عندما يلتقي بعضهم ببعض يتعارفون وهالمجاملات الموجودة ويصبحون أصدقاء. خلوهم أسبوع كامل صاروا أصدقاء، تلك المجموعة الأخرى أيضا صاروا أصدقاء زين بينهم، تألفت علاقات بينهم، طبيعة الإنسان هكذا. فتلك المجموعة صارت مجموعة متجانسة إلى حد ما، هاي المجموعة مجموعة أخرى. ثم بعد ذلك فتحوا الباب الفاصل بين المجموعتين، فشافوا ذول الأطفال، لاحظوا هنا جوانب تربوية مهمة أكو بها ما نسويها إحنا، فشافوا ذلك الأطفال اللي هم في المجموعة الأولى واحد منهم يحمي الثاني في مقابل تلك المجموعة، يعني أكو حالة من المنافسة بينهما، التنافس السلبي، كل واحد حزبي يجر النار إلى قرص حزبه، وذاك الحزبي يجر النار إلى قرص حزبه، وهذه المجموعة وتلك المجموعة وهذا التيار وهذا التيار، يشوف عيوب الآخرين ويشوف عيوب نفسه. يعني أنا جماعتي كلهم ما شاء الله نعم الناس، هو جماعته بس ما يشوف فد نقيصة أكو بيهم يسلط عليها الأضواء الكاشفة زين. طبيعة الإنسان هكذا، طبيعة هاي من جنود الجهل أيضا، اللي أيضا راح بعدين نشير لها، لكن الآن نحن نتكلم عن قوة السياق. فعندما حدث التنافس بين المجموعتين، كل مجموعة تحاول أن تستأثر بالخيرات التي تعطى لهم، كانوا يعطون فلوس كذا شيء لأنفسها، وأن تحرم المجموعة الأخرى، هذا يسمى قوة السياق. بعد ذلك عكسوا المعادلة من التنافس السلبي إلى التنافس الإيجابي، فقالوا للأطفال لكل مجموعة تعين المجموعة الثانية أكثر نعطيها جائزة أكبر، مسابقة إيجابية، وإحنا مسابقاتنا سلبية عادة، يعني هذا اللي يغلب ذاك الجماعة. كل مجموعة من الأطفال تعين تلك المجموعة الأخرى أكثر بفكرة أو بنظرة أو بعبرة أو بخبرة أو بغير ذلك نعطيها هي الجائزة، فالجائزة الأعظم ستكون من نصيب منه، من نصيب الجماعة الأشطر في خدمة المنافس. انقلبت المعادلة تماما، انقلبت المعادلة. هذا يسمى قوة السياق. احنا عندنا قوة سياق طبيعية، ونحتاج إلى صناعة قوة سياق أخرى من نوع آخر. مثلا الأربعين شنو هو أصلا، شنو سر قوة الأربعين وتأثير المذهل؟ قوة السياق. المساجد، ليش أكو تأكيد كبير على الذهاب إلى المساجد؟ قوة السياق. هذا الجمع يؤثر في الإنسان، يجعل روح تضامنية بينك وبين من في المسجد، قد تكون قوية عند البعض قد تكون ضعيفة عند البعض. ليش تروحون للمساجد؟ ليش تروحون للحسينيات؟ وهكذا وهالمجرة، المجالس تصنع قوة السياق الإيجابي، بالعكس السينماءات شو نسوي؟ قوة سياق سلبي. بالعكس المقاهي بعضها يعني، ولا هو بعضها مبرأ من الأشياء. لكن بعض المقاهي هاي شنو تصنع؟ تصنع قوة سياق سريع. هو شرير، لما يجتمع مع شرير آخر شو يصير؟ يزداد شرا على شر، أحدهما يشجع الآخر إيحاء سلبي. طبيعيا المقاهي، السينماات، ما أدري المسارح غير الإيجابية يعني السلبية منها، بعض الأسواق المختلطة، أصلا الاختلاط نفسه بالوزارات أكو اختلاط، صدق مأساة هاي، بالجامعات أكو اختلاط، هاي قوة سياق شيطاني. ومن الواضح بأنه الناس مو يوسف، هو نبي الله يوسف تعرض لامتحان صعب ونجح منه، طبيعيا نجح فيه، لكن في الجامعة اللي فارضين اختلاط يعني. وإذا أنت تدعو إلى فرز الجامعات، هو أول الناس اللي يعارضوك ومن جماعتك نفسهم، لا ما تكاليف بي وكذا، وين يجيب معلمين ومع، وما يعرف بأن هذا الشاب كتلة من الشهوة، إلا من عصمه الله. الشاب كتلة من الشهوة إلا من عصمه الله، بتعامد خطة استعمارية عالمية، بس إحنا ما نفتهم. قوة السياق السلبي بالوزارات اختلاط، شو روحوا شوفوا إحنا أخوان سامعين، يعني الموظفين والموظفات يقعدون من قبل يتريقون مع بعض وضحك وكذا، الشيء هذا كله حبال إبليس وشباك إبليس ومصائد إبليس. الشارع ليش يقول بأنه ما اختلى رجل مضمون الربا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان؟ قوة السياق السلبي أو الإيجابي، احنا غافلين عن هذا. ولذا تشوف من شجع أولادنا كثيرا لأن يذهبوا للمساجد، احنا مساجدنا بعضنا شوية خالية، ما نفتهم خب اللي يعني لا يفتهم، مساجدنا ليش خالية؟ هو هذا المسجد يربي الطفل ويربي الكبير ويحافظ على إيمانه، المسجد والحسينية والمدرسة والحوزة العلمية والمشاهد المشرفة ومكة والمدينة ومشهد والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمية المقدسة وسامراء وغيرها، والمراقد أيضا، مرقد الحور وغير الحور، هاي المراقد كلها هاي إشعاع نور. قوة السياق، السياق له تأثير مذهل، إياكم وإيانا أن ننخدع بالشعارات. هم ما يجون يقولون بأنه هاي قوة السياق الإيجابية، يريد يأخذها منك بعذر أو بآخر. شنو تضيعون وقتكم بمشة الأربعين 20 يوم عطلين البلد؟ شنو يدري شو دي يسوي؟ إحنا ما ندري. يقول شنو الضرورة تروح المسجد، صلي ببيتك. لا لا، صلي ببيتك شنو؟ الصلاة في المسجد 25 ضعف، في بعض المساجد الصلاة عند علي ب100,000 صلوات الله يسلم، 100,000. في مسجد السهلة صلي، في مسجد الكوفة صلي، في مساجد الله صلي، إنما يعمر مساجد الله من يعمرها؟ الذين آمنوا بالله، من آمن بالله واليوم الآخر. قوة السياق، نمثل لكم مثال لازم نسوي. شوفوا الآن إحنا كنموذج، تشوفون إحنا مع الأسف قسم منا يعني لا نعمم متدينين، نعيش كجزر منعزلة. يعني أنا عندي مسجد أقوي مسجدي، راح جزاك الله خير، أقوي مسجد منافسك. أنا عندي مجلس أقوي مجلسي، جزاك الله خير، وقوي مجلس منافسك الآخر. الخطيب الآخر حضر الحضور عنده قليل، شجع الناس حتى يحضرون مجلس. إحنا في الجانب الإيجابي جيد، بس في الجانب الثاني عملنا مو جيد قسم منا يعني. يعني هو يهمه نفسه، نشاطه، حسينيته، مدرسته، مسجده، نشاطه، حزبه، جماعته، خذوا لهم مؤمنين، هذا المسجد أقم دعمه، بل بالعكس هذا ثوابه أكثر. أنا كنت أقول لبعض الأخوة، إذا واحد يتبرع للمنافس ثوابه أكثر، ليش؟ لأن ما بي رياء، ما بي رياء. بس أنا إذا أقوي مسجدي، وأكو شبهة الرياء بي مسجدي، بس إذا أعطيت المسجد منافسي ما بي رياء بعد، طبعا إذا أعطيت سرا معجي أتبجح أمام الأنظار. فإذا الإنسان صار منهجه أن يعطي للآخرين اللي ما يقبلوا، السيد الوالد قدس سره كان هكذا، أنا شخصيا شهدته في العديد من المواطن، واللي خفي علي أعظم بعدين اكتشفت بعض الأشياء، كان يشجع بعض العلماء الذين كانوا يحجمون عن طبع رسالتهم العملية بأن يطبعوا رسالتهم العملية، وهو كان رافع راية الوالد، يعني يقول له لا أنت أطبع رسالتك العملية وصير مرجع، يعني صير منافس إلي. كان يقول هذا قوة للحوزة العلمية، قوة للحوزة العلمية. الحوزة العلمية تكون قوية بمجموعة من المراجع، طبيعيا بمجموعة من الأساتذة. المثل المعروف يقول بوردة واحدة ولا يصنع الربيع. الربيع هل ينجم ويتولد ويتمخض عن وردة واحدة أو عن حقل واسع من الورود؟ فهو شخصيا كان يشجع أشخاصا سواء من داخل دائرته أم خارج دائرته، وأسمع لهم مجموعة من الأعلام، إذا أذكر أسمائهم تتعجبون أصلا، شجعهم بقوة. بعضهم قال له أنا ما عندي فلوس لكي أطبع رسالة العملية، الوالد قال أنا أدفع فلوس رسالة العملية، ودفع فلوسه على شرط أن يتكتم، دفع الفلوس المال الذي كي يطبع الآخر رسالته العملية فيقتطع قسما من المقلدين، ما يخالف. هذا هو العمل الخالص المخلص، مو بالضرورة بس أنا أقوي مسجدي، خلي أقوي مسجد هذا وذاك. إذا هاي الحالة كانت، شو شكد كانت حالة إيجابية، شكد الله كان يحبنا. إنه إحنا ما نفكر بالأنا ومحورية الذات والهوية الشخصية، لا، هوية جمعية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وعلم بعضهم أولياء بعض. فبعض أنا أيضا شفت عند تلامذة هذا الأستاذ، قد يكون مرجع وغير مرجع، الوالد كان يعطي فلوس كي يوزع الفلوس على تلامذته باسمه هو، يقول له مو تجيب اسمي، ها إذا جاب اسمه يعني صار تبجح، أنا يعني شخصية إلي، تبطل الفلوس باسمك. وعندنا مجموعة من علماءنا هكذا، إحنا النموذج، أنا أعرف علماء في مشهد، أعرف علماء في النجف، في قوم سابقا، الآن من هذا القبيل، يعني الناس بالفعل يعني سحق الأنا في ذاته. هاي قوة السياق، بس لازم نربي الناس عليه. يعني شنو؟ يعني مثلا في المدرسة، قد تكون مدرسة أكاديمية، قد تكون حوزوية، إحنا الآن نخاطبكم باعتباركم أكثركم من رجال الدين، شنو الإشكال بأنه إحنا نربي طلبتنا في المدرسة على التنافس الإيجابي؟ ما بإشكال، يعني نسويهم فريقين، هاي الفكرة الأولى، ثم الفكرة الثانية المطورة، نسويهم فريقين، نقول للفريق الأول روحوا إلى أفرض البصرة، الفريق الثاني يروح إلى بغداد، منافسة، نشوف بعدين من منكم هدى أكثر من الشباب، التقى بأكثر كذا، فصير منافسة إيجابية، من منكم يكتب كتب أكثر، من منكم يكتب مقالات أكثر، من منكم ينجح في المسابقة، أنواعية. الحالة الثانية نعكس المعادلة، ومو كل تنافس، نسويهم فريقين، 14 منا 14 مناك، نقول راح نعطي الجائزة لمن يقدم أفضل المشورة والاستشارة للفريق المنافس، مما لمن يقدم أفضل وأكثر الأموال للفريق المنافس، يعني جمع فلوس حتى تطوها الجماعة، إذا إجل الجماعة المنافسة لكم، حتى هم يبنون المسجد أو الحسينية أو المكتبة أو المجلة، من يعطي أفضل المقالات للمجلات اللي ذولاك يكتبوها، يعني ذي تلك التي يصدرونها، هاي حالة إيجابية. ما نسوي شيء، احنا اقتصرنا على الجانب الأول وهو حسن طبعا، التنافس الإيجابي زين، لكن هذا لازم نكمل به، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، نتنافس في أن يعين بعضنا بعضا، زين، هذا نموذج قوة السياق. نأتي إلى نموذج ثاني من النماذج الطريفة، شوفوا أكفت شيء سموه أثر الكرسي، هذا مرة أشرنا عليه، بعدين راح نتكلم عليه، شيء سموه أثر الخوذة، البعض يلبسون خوذة الجبابرة، هذا بعدين راح نحكي عنه شلون وكيف، وأكو تجارب في علم النفس على ضوء ذلك. حتى الألقاب، بعض الناس مولعون بالألقاب، الأستاذ الكبير، ما أدري أفرضه على سبيل كذا، المفكر الإسلامي، شو تفيدك الألقاب؟ تفيدك شيء؟ ما تفيدك شيء. بس الناس هم يريدون يخلوا لك لقبهم وكيفهم. بس الإنسان هو المرحوم المرجع الدين السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره، شايفين رسالة العملية أو لا؟ إذا ما شايفين أنا أخذوها أشوفه، كاتب السيد محمد سعيد الحكيم، لا آية الله العظمى ولا آية الله ولا حجة الإسلام ولا العلامة الفهامة بحر العلوم الزاخرة وما أشبه هذا، نقص منه شيء؟ سؤال، لا، بل ازداد عند الله مكانة ومقامة. السياق مؤثر، إذا أنا هي أفكر عن نفسي أنا مفكر، أنا علامة، أنا فهامة، أنا ما أدري شنو، أنا كذا كذا، هذا يخدع الإنسان، السياق يؤثر في الإنسان. بالعكس أنا أحقر عباد الله بالفعل، يعني شو ما درينا، إذا عبرنا صراط جهنم يجسد خوش ناس شنة، ذاك الوقت خلنا نتبجح ما بيشكال، ذاك الوقت تريدش ما تريد قول، بس من الذي يضمن لنا أن نعبر الصراط؟ قوة السياق، السياق يؤثر، هاي الألقاب وهاي المعادل البهبهيات وما أدري شنو وغيرها تأثر في الإنسان. قوة السياق الإيجابي أو الإنسان لازم يكون متواضع، ينبغي أن يكون ترابيا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لنفتخر به، ألم يكن ينام على التراب؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وآله قال له قم يا أبا تراب. قوة السياق الألقاب لها تأثيرها الإيجابي أو السلبي أو إيحاءاتها. ليش واحد يروح صوب القشور؟ خليه ينصرف إلى اللب. أنت شما ازددت علما، هو العطر هو بنفسه يضوع وينتش تنتشر رائحته الطيبة. مو لازم أنت هي تقول للعطر هي يصرخ أنا عطر ويصرخ أنا عطر وما براحة جيدة، شنو قيمته؟ الإنسان الصالح خليه يزدد علما يوم بعد، الله خو يدري هو هذا كافي. احنا يبدو الله نعتبره والعياذ بالله اهون الناظرين، يعني نعمل عمل خير نريد زيد يفتهم، شنو قيمه الزيت؟ فالله دا يشوف ويكفي بعد، شو تريد؟ قل الله ثم ذرهم. فالله يشوف، الملائكه يشوفون، الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف، ما يكفي يعني؟ يعني الا لو نعمل عمل خير لازم زيد وعمر وعبيد وبكر وخالد يشوفوا، اذا ما شافوا انا هي احوس وكذا وافكر شلون انشر الخبر. الله يكفي بعد، وكل مقاليد السماوات والارض بيد الله سبحانه وتعالى. فقوه السياق، كلما السياق كان اقوى. نرجع على الاطفال، الاطفال في المنزل مثلا، احنا نقول لاطفالنا عندنا اطفال رضع، جيبوهم وقت الصلاه خلي يشوفوكم بتصلون، احنا نصلي صلاه جماعه في البيت، السياق كلش مهم، بس اللي يصلي بالمسجد او يصلي بالبيت. زين الطفل لازم توديه المسجد، إذا ما توديه المسجد بالبيت خلي تكون صلاة جماعة، الأم تصلي وبناتها خلفها، إذا الرجل موجود خل يصلون وراء، والطفل عمره 3 أشهر شهر يعني أصلا يوم عمره خلي يكون قدامكم يشوف، وهذا نفسه قاعد ينطبع في منطقة الوعي الباطن أو اللاوعي أو اللاشعور أو ما أشبه ذلك من التعابير، يأثر فيه. وبالعكس بالعكس يحس بالسكينة عندما يشوف واحد يصلي، يحس بالسكينة ده يشوف الطفل يعني مو متعود على هالمنظر أصلا يفرح عليه. بعكس ذاك الإنسان اللي يرى السافرات ويرى التلفزيون ومفتوح تلفزيون وموسيقى والعياذ بالله وأغاني ونساء كذا، هذا الطفل شلون يتربى؟ قوة السياق، الأجواء الإيمانية بتعبير آخر، الأجواء الإيمانية هذه الإنسان عليه أن يوفرها في داخل البيت في المجتمع. حتى نوع الملابس، الغربيين ليش ما يتصرفون في كل الشبينة، ملابسنا على طريقتهم، حتى هذا البنطلون اللي يصنعوا يمزقوا يعني يصير فخر، هي قوة سياق، دي يقول أنت منتمي إلي على خلاف كل قوانين العقلاء بالعالم. أصلا شايفين في طول تاريخ البشرية عاقلا أو باقلا يمزق ملابسه ويعتبره مفخرها، شايفينها ملابس جديدة يشتريها يعني بنطلون جديد ويمزقه خاصة بالركبة، مسخ مسخ. بس الغرب يفتهم إيش يسوي، يريد يجرك من هذا الطريق، يدري قوة السياق. وكذلك قصات الشعر، ما نقول حرام بس عرف إيش تسوي. الغرب يريد يتحكم في قوة السياق، يقول قصة الشعر تجي مني، يغير ثقافتك عن هذا الطريق، هذا هو المقصود. ولو شعرك شلون يكون، شنو يهم أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو دول أخرى، يهم شيء شعرك يكون طويل لو قصير، ما يهم شيء، ويريد ثرواتك، الاستعمار هكذا يريد. لا لا، يريد أن يمسخ شخصية الإنسان أيضا، الانتماء يفصلك عن جذورك، الأبناء يفصلوا معك. فلذا الموضة كل يوم تجينا موضة جديدة، شنو الهدف منها؟ قوة السياق السلبي، تفصلنا عن شعائرنا عن ديننا عن إنسانيتنا أصلا. قلت أؤكد ما أقول هي محرمة، لكن خل نعرف شنو وراءها، وراءها خطة. والحديث طبعا مفصل في هذا الحقل، نكتفي منه بهذا القدر. يقول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكلما زدنا السياق العام الإيجابي الإيماني قوة، ولم ننخدع بالمثبطات ولم ننخدع بالحجج المختلفة التي تساق، ليش الإطعام تسوون؟ كل إطعام يصنع قوة سياق، غير أنه نكرم به الناس، ليش الإطعام تسوون؟ شو نسوي وأنت ليش ما تسوي إطعام؟ هو يستشكل على 40 وغير 40، شنو هذا الإطعام تسوي وأنت تفضل تسوي إطعام آخر؟ قوة السياق كلها سياق، كلها سياق إيجابي إنساني إيماني إلهي فطري، كلها سياقات إيجابية. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.